أربعة للبودكاست.
شرب من نفس الكاس، وكانت كمية السم الباقية كافية جدا لقتله. وكما قيل عن الخرافات، ما أضعف حجتها وأشد وطأتها. كان الظاهر بيبرس يتصف بالشجاعة والإقدام والدهاء والقوة والكرم وحب الخير والإحسان إلى الفقراء وإكرام العلماء وسماع نصائحهم والسكوت على مخاشنتهم له في حال النصح، كما كان يفعل معه عز الدين بن عبد السلام. لكن إيش اللي حصل معه بعد كل هذا المدح؟ السلام عليكم ورحمة الله. أهلين أصدقاء بودكاست تاريخ على الهامش من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست، في حلقة جديدة من موسمنا الرابع تاريخ الخونة. معكم أنا حنان محمد. بطل حلقتنا اليوم هو الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، يلقب بالظاهر بيبرس، وهو رابع سلاطين مصر في عهد الممالك البحرية خلفاً لقطز. وكان واحد من قادات القوات المصرية اللي هزمت الحملة الصليبية السابعة تحت قيادة لويس التاسع ملك فرنسا. وكان بيبرس في طليعة الجيش المصري أثناء معركة عين جالوت عام 1260 ميلادي، اللي تعتبر أول هزيمة كبرى للجيش المغولي ونقطة تحول للتاريخ. وبالمناسبة سبق وتكلمنا في حلقة سابقة عن معركة عين جالوت في موسمنا السابق، بإمكانكم الرجوع لها والاستماع عليها. أكيد تتساءلون ليش مثل هذه الشخصية موجودة في موسمنا هذا؟ لا تستعجلوا، راح تعرفوا كل شيء. لكن قبلها لطفاً لا تنسون تسجيل متابعة للبرنامج، لأن قصصنا كثيرة ومتنوعة. ويلا تعالوا نعرف التفاصيل. انولد الظاهر بيبرس في أرض القبجان وتسمى كازخستان حالياً، بحدود عام 625 هجري، ومن أصل تركي. وأسر في حملات المغول وهو في 14 من عمره، حتى اشتراه الأمير علاء الدين البندقداري وسماه بيبرس البندقداري نسبة إليه. ثم انتقل لخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب، فأعتقه وضمه إلى المماليك البحريين اللي كانوا يسكنون على شاطئ النيل، وجعله من مماليكه، ثم ولاه رئاسة إحدى فرق حرسها الخاصة، ثم رقاه بعدها لقيادة فرقة المماليك لما رأى شجاعته وفراسته. واكتسب من المعارف ما كان يكتسبه غيره من المماليك من علوم شرعية وآداب الرعية، فضلاً عن الخبرات العسكرية والإدارية التي يتلقون فيها تأهيلاً شاملاً ليكونوا عوناً للحكام والسلاطين، والأذرع التي بها يبطشون وعليها يتكئون. ولفت بيبرس انتباه سيده الذي أعتقه ثم رقاه إلى رتبة أمير، وقد أثبت أنه جدير بهذه الترقية، لما نفض عن نجم الدين الأيوبي كثير من حوله بعد وقوعه في الأسر على إثر صراع الحكم داخل بيت الأيوبي، ولم يبقى حوله إلا عدد قليل كان على رأسهم بيبرس. تناقل المؤرخون وصفه بالشجاعة والجرأة والإقدام، وقد دلت مساهماته في المؤامرات الداخلية التي كانت جزءاً من السياسة في ذلك العصر على هذا الإقدام الذي جعله يحتل المكانة بين أقرانه من المماليك البحرية. ومن أكثر المؤامرات أثراً في حياة بيبرس ما حاكه فارس الدين أقطاي زعيم المماليك البحرية وقائد الجيش المملوكي ضد الملك المعز أيبك، الذي سارع إلى التخلص من غريمه أقطاي وشتت مماليكه المعزية وعلى رأسهم سيف الدين قطز. لما تخلص الملك عز الدين أيبك من منافسة فارس الدين أقطاي زعيم المماليك البحرية، هرب بيبرس ومن معه من المماليك إلى بلاد الشام، وظل يتنقل ما بين دمشق والكرك حتى تولى سيف الدين قطز الحكم سنة 658 هجري. فأرسل له يطلب منه الأمان والعودة إلى مصر، فأجابه إلى طلبه وأحسن استقباله وأنزله دار الوزارة وأقطعه قليوب وما حولها. وفي نفس السنة اشترك مع قطز في معركة عين جالوت وأبلى فيها بلاء حسنا وكان من أبطالها المعدودين. لكن مع الأسف بدل ما تسمو روح الجهاد في نفسه ويتصبغ قلبه بالسماحة واللطف، تطلعت نفسه إلى السلطة والميل إلى الثأر، فامتلأ قلبه بالحقد على صديقه القديم السلطان سيف الدين قطز، وظن في نفسه أن رفض قطز أن يعطيه ولاية حلب عشان ينتقص من قدره ويظلم دوره في عين جالوت. ولقى من زملائه من يزيد هذا الاشتعال، فدبر مؤامرة عشان يتخلص من السلطان وهو في طريقه للقاهرة، وكان لهم ما أرادوا، وجلس على عرش مصر قبل أن يجف دم السلطان المقتول، ودون أن يجد أحد من أمراء المماليك غضاضة في ذلك، وتلقب السلطان الجديد بالملك الظاهر، وهنا كان الأساس لبداية الكيد والخيانة. جاء في كتاب النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة لابن التغري ذكر سلطنة الملك الظاهر بيبرس البندقداري على مصر. السلطان الملك القاهر ثم الظاهر ركن الدين أبو الفتوح بيبرس بن عبد الله البندقداري الصالحي النجمي الأيوبي التركي، سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الحجازية، وهو الرابع من ملوك الترك، مولده في حدود 2600 بصحراء القبجان، وهي قبيلة عظيمة في الترك. وبيبرس هو اسم مركب من باي وتعني أمير، وبارس تعني فهد، والاسم كاملا معناه باللغة التركية الأمير الفهد. تظاهر الأمير التركي المملوكي ركن الدين بيبرس البندقداري أنه يصافح الملك الظافر قطز اللي هزم جيش التتار بعد عودته من الصيد، فمسكه بإحدى يديه بحجة تقبيلها لتهنئته بالصيد، وبيد الثانية طعنه بالسكين في قلبه فسقط سريعا يتخبط في دمه على الأرض، ولفظ أنفاسه الأخيرة في يوم السبت 17 من ذي القعدة من سنة 658 هجري، بعد ما ظل في الحكم 11 شهر و13 يوم. ولما وصل الخبر للأتابك رئيس الوزراء قال: من منكم ضرب الضربة الأولى؟ قال بيبرس: أنا هو. قال الأتابك: أنت الحاكم بداله. وفي رواية أخرى تروي قصة قتل قطز، الرواية تقول: بعد ما انتصر قطز على المغول في عين جالوت استمر يلاحقهم حتى يحرر باقي مدن الشام، وفعلا حرر دمشق وحما وحمص، وأرسل حملة على رأسها بيبرس إلى حلب حتى أن يحررها من التتار، ووعده أن يعينه أمير عليها إذا أخذها من التتار، وهذا اللي صار. لكن قطز أخلف في وعده وعين علي الدين ابن صاحب الموصل أمير على حلب، وهذا كان سبب شرخ في علاقة بيبرس وقطز، كتمها بيبرس في نفسه لكن ما نساها أبدا. وبعد ما اتفق مع زملائه وعلاقات القدس جاء وقت التنفيذ، فلما كان قطز راجع إلى مصر من معركة عين جالوت وصل مكان بين الغزالي والصالحية، هذه أسماء الأرقام معسكر هناك، حب أنه يمارس الصيد فشاف أرنب وجرى وراه، ولحق بيبرس والأمراء المتفقين معاه على قتله، وهنا طلب منا بيبرس يعطيه شيء فأعطاه له قطز، فأمسك بيبرس يده تظاهر أنه راح يبوسها، وكانت هذه هي الإشارة اللي منها يهجم بقية الأمراء عليه بسيوفهم، وكل هذا وقطز فوق حصانه. بعدها نزلوه عن الحصان ورموه بالسهام حتى قتلوه، ورجعوا للمخيم وسيوفهم مرفوعة، وحكوا للناس اللي صار معاهم، وبدأ المماليك بمبايعة الأمير بيبرس في نفس الوقت، ولقبوه باسم الملك القاهر، فتشاءم من هذا الاسم فبدلها إلى الظاهر، وكانت من ألقابه كمان روح الدين بيبرس البندقداري نسبة إلى سيده علاء الدين البندقداري اللي اشتراه وعلم الفروسية وسماه، وكمان لقب أبو الفتوح والعكي. وهنا بدأت قوة الظاهر بيبرس وفطنته بشكل أكبر. استقبل بيبرس ابن خليفة بغداد وأكرم ضيافته لما لجأ لمصر بعد ما قتل التتار أباه الظاهر بأمر الله، وعاد الحج من مصر إلى مكة بعد ما أهملت هذه العادة من مصر لمدة 12 سنة. ولما رفض حاكم مكة دخول المصريين للحج وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، قام الظاهر بيبرس بجيوش مسرعة للمدينة وقتل ذلك الحاكم ووضع يده على تلك البلاد وأدخلها تحت حيازة المماليك في مصر، وعاد للقاهرة ظافرا بعدما زار مكة والكعبة وكساها. وكان طريق المصريين للحج إنهم يركبوا مراكب في النيل من مصر العتيقة حتى يصلوا البحر الأحمر فيعبرونه ومنه يصلون إلى مكة. أما السلطان بيبرس فسار برا بجيشه عن طريق العريش في سوريا، وارتقى بيبرس تركي الأصل عرش حكم مصر سنة 1260 ميلادي 658 هجري، وأظهر كفاءة للحكم وظهر حبه لرعيته في أن أبطل الضرائب الباهظة وأخذ ثلث الشركات الأهلية اللي كانت حصيلتها 6000 دينار سنويا بحجة حصر الأملاك وتقويمها، وعدل الضرائب الاعتيادية بطريقة عادلة. ومن القصص المثيرة في حياة بيبرس أنه لعب دور هام في فتح بعض الدول الإسلامية وإزالة الضرائب. رجع الملك الظاهر بيبرس من سوريا إلى مصر ظافرا منتصرا، فقوبل باحتفال عظيم في القاهرة، فزينوا له المدينة بأجمل طلة وفرشوها بالبساط والسجاجيد وساروا به في موكب حافل وعظيم. وقد وطط أركان السلام في جميع أنحاء القطر السوري بعد أن حارب التتار، وأصبحت جميع البلدان التي كان قد استولى عليها التتار تحت حكمه، فحكم كل مدن الأناضول والبلاد التي كانت قد استولى عليها الفرنجة وبلاد الخلافة الإسلامية العباسية، وفتح النوبة وبرقة، وعمر الحرم النبوي وقبة الصخرة في بيت المقدس، فصارت البلاد التي تحت حكمه وسلطانه مصر والنوبة وبرقة والشام والأناضول وجزيرة العرب. ومن غزا كل هذه البلاد ليس بقليل عليه أن يقام له مثل هذه الاحتفالات العظيمة. هاجم داود ملك النوبة المناطق الجنوبية من مصر، فهاجمه المماليك ودحره، وكان الظاهر بيبرس في حروبه ببلاد الشام، ولما انتهى منها جاءه ابن أخت الملك داود يريد مساعدته في الحصول على العرش، فأعطاه جيشا مدربا وقضى على داود ومملكته. ولم تقم لممالك النوبة المسيحية قومة مرة أخرى، وقاد السلطان بيبرس جيشا قاصدا سوريا وحارب برقة واحتلها، إلى أن التتار عادوا إلى المناوشات على حدود سوريا، وسار بيبرس بجيشه إلى حمص لتأديبهم وحماية الحدود، ولكن حدث خسوف للقمر. ولما كان العامة من المسلمين في مصر يعتقدون أن خسوف القمر ما هو إلا علامة على موت أمير كبير أو حاكم أو ملك أو سلطان، فتوهم أن هذا الخسوف يدل على قرب موته وأن نهايته صارت قريبة، وفتش حوله من هو الذي سيتولى الحكم من بعده وليس من أبناء ملته، فوجد أميرا صغيرا يقال له داود ناصر الدين، وهو حفيد توران شاه آخر سلطان كردي من أسرة صلاح الدين الأيوبي. هنا دخلت الوساوس والأوهام في رأس الظاهر بيبرس بأن هذا الأمير الصغير بيقوم بمؤامرة ضده ويستولي على الحكم، فأراد أنه يغدر فيه قبل ما يفعل الأمير المسكين شيء، فإذا مات الأمير تحققت نبوءة الخسوف فيهرب هو من الموت، مع أن هذا الأمير ما كان في علم أي شيء من هذه الأوهام. لكن كمان نقول مع الأسف أن في تاريخ الحكم العربي الإسلامي في كثير من هذه الاغتيالات المؤلمة. دبر السلطان بيبرس خطة الاغتيال، فأمر باستدعاء الأمير الصغير وإكرامه غاية الإكرام، ولاطفه وأجلسه بجانبه وصب له كأسا فيه شراب ووضع له فيه السم وقدم له بيده فشربه الأمير المسكين بدون تردد ولا ارتياب، وخرج بيبرس من الغرفة تارك الأمير يلفظ أنفاسه الأخيرة. وبعد ما تم ما أقدم عليه السلطان، دخل أحد الخدم وكان ما يدري باللي صار أو بمؤامرة سيده، فملأ نفس الكاس من مشروب سيده الظاهر بيبرس ولا يزال بعض المشروب المسمم فيه. ولما عاد بيبرس للغرفة قدمه له، وكان السلطان متوعك من الحمى شرب من نفس الكاس، وكانت كمية السم الباقية كافية جدا لقتله. وبكذا مات الأمير المسكين البريء ناصر الدين، وبعد ساعة واحدة مات السلطان الظاهر بيبرس. كان يبغى يخدع القدر، لكن مات نتيجة لجهله أو لعدم ثقته في من حوله. وكما قيل عن الخرافات، ما أضعف حجتها وأشد وطأتها. وكانت وفاة السلطان الظاهر بيبرس في 27 محرم سنة 676 هجرية، وحكم لمدة 17 سنة وشهرين وعشر أيام، وترك خلفه 3 ذكور وسبع بنات. وكان أكبر أولاده السعيد محمد خان، وهو الذي ورث كرسي الحكم. وفعلا من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هل كنتم تتخيلون هذه النهاية المأساوية للملك الظاهر بيبرس؟ وهل يا ترى إنها نهاية عادلة لشخص عاش كل حياته في دس المؤامرات؟ أم إنه يستحق التعاطف لأنه عاش في عصر مضطرب جدا، وكان هذا هو الأسلوب الوحيد اللي خلاه يحكم لمدة طويلة؟ نتمنى نشوف إجاباتكم في التعليقات. شكرا لأنكم سمعتوني، ولين هنا يا أصدقاء التاريخ على الهامش تنتهي رحلتنا التاريخية من سلسلة تاريخ الخونة. ولطفا لا تنسون تشاركون الحلقة مع من تحبون، وكمان نذكركم بالاشتراك وتفعيل التنبيهات. كنت معاكم في التقديم أنا حنان محمد، وفي الإعداد محمد الجنادي، وفي التدقيق والهندسة الصوتية والإخراج مريم محمد. وأشوفكم في حلقة جديدة. سلام وفي أمان الله.